بك مما استعاد منه عبادك المخلصون برحمتك يا ارحم الراحمين. فصل اللهم على محمد وآل محمد.
الله اكبر. ركوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله وكما يستحقه حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأكملهم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ورد في حديث نبوي شريف أنه توجد فئة من الناس لهم مقام رفيع يوم القيامة يغبطهم عليه الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وعادة طالبو الكمال والذين يريدون الارتقاء إلى الله تبارك وتعالى يبحثون عن مثل هذه الأحاديث ليحاولوا أن يطبقوها بقدر الإمكان، ما دامت هذه الناس لهم منزل يغبطهم الأنبياء صلوات الله عليهم، فتشرئب الأعناق لمثل هذه الأحاديث. الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأعرف ناسا ما هم أنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمنزلتهم يوم القيامة. من؟ الذين يحبون الله ويحببونه إلى خلقه يأمرونهم بطاعة الله، فإذا أطاعوا الله أحبهم الله. توجد مفارقة نعيشها مع الأسف في حياتنا. لاحظ حينما الشخص يكون محبا لعالم ما، لحزب ما، لفريق الرياضي ما، تجده يلهج بذكره ويحببه إلى الناس ويحاول كسب الناس إليه، أليس كذلك؟ ويحاول زيادة أنصاره، لكن الله تبارك وتعالى لو نفكر يوما في أن نحببه إلى الناس. وهذا الحديث يقول هذه المنزلة لمن يحببون الله تبارك وتعالى إلى الناس، وهي منزلة قد لا يبدو من الصعب على كل الوصول إليها بلطف الله تبارك وتعالى. ليس صعبا أن تحبب الله إلى مخلوقاته، إلى الإنسان يعني خصوصا. في أحاديث أخرى الله تبارك وتعالى يدعو النخبة من عباده بمصطلحنا النخبة، يعني حينما يقول يا موسى كذا، يا داود كذا، أي معنى يدعو النخبة من عباده. فالله تبارك وتعالى يدعو النخبة من عباده ليكونوا من الدعاة إلى محبة الله تبارك وتعالى. في حديث عن الإمام الباقر عليه السلام قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام. ونفس الحديث أيضا ورد أن الله أوحى إلى داود عليه السلام. لذلك قلنا أنه الله تعالى يدعو النخبة من عباده، موسى، داود، الأنبياء. يقول الإمام الباقر عليه السلام: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أحببني وحببني إلى خلقي. قال موسى: يا رب، إنك لتعلم أنه ليس أحد أحب إلي منك، فكيف لي بقلوب العباد؟ قلوب العباد ليست بيدي حتى أجعلها تنطوي على محبتك. فأوحى الله إليه: فذكرهم نعمتي وآلائي، فإنهم لا يذكرون مني إلا خيرا. ها، هذا أحد الأساليب لتحبيب الله تعالى إلى خلقه، ذكرهم بنعم الله تبارك وتعالى. والإنسان كما نعلم يعني مجبول على حب من يحسن إليه، والله تبارك وتعالى حينما نريد أن نعدد نعمه نعمة واحدة كافية إلى نحاول أن نستذكرها تكون كافية لتحبيبه إلى خلقه، وإلا نعم الله لا تعد ولا تحصى، ولا تحتاج أيضا معرفتها والتذكير بها إلى مؤونة كبيرة. إنسان خلي يراجع نفسه، خلي يراجع جسده بدنه، خلي ينظر إلى الطعام الذي يأكله، لا بل إلى صنف من أصناف الطعام الذي يأكله. هذا الخبز مثلا الذي لا تخلو مائدة منه، لا مو أقول هم انظر إلى كل طعامك، لا إلى صنف من طعامك. هذا الخبز الذي تأكله، وشوف هذا آلاف من الأيدي عملت عليه وصنعته إلى أن وصل لك هذا الرغيف، من الزارع الذي زرعه إلى الذي حصده إلى الذي ذراه ونظفه إلى الذي سوقه إلى الذي طحنه إلى الذي خبزه. آلاف الأيدي عملت حتى يصل لك هذا رغيف الخبز بفضل الله تبارك وتعالى. هذا نعمة واحدة إذا نسميها، وهي نعمة الطعام، وصنف واحد من هذه النعم الخبز. لاحظ كم يد عملت عليه، هذا الذي الكل يأكله في سبرتي، لن نتقدم أكثر في بيان النعم. لاحظ إذا وكم احتاج من الوسائل من المكائن، مكائن لطحنه، مكائن لحصده، مكائن لعجنه وخبزه، هذا كله عملت لكي توصل لك هذا الرغيف الذي كل إنسان يأكله يوميا. نعمة من النعم إذا يتذكرها الإنسان يقف عاجز عن شكر المنعم الذي هيأ له هذا الأسباب. طبعا إنما نذكر الطعام لا نعني أن نعم الله تبارك وتعالى مقتصرة على الطعام، لا لا، أكيد من ظن أن نعم الله هي فقط في هذه الطيبات، لا بالتأكيد هذا جاهل، وإلا نعم الله تبارك وتعالى عديدة وكثيرة. النعم المادية وحدها فد بحر من النعم، والنعم المعنوية بحر من النعم. توحيد الله تبارك وتعالى نعمة، والإيمان بالله وملائكته ورسله، الهداية إلى الإسلام، ولاية أهل البيت سلام الله عليهم، ولا تسألن يومئذ عن النعيم في التفسير، ولاية أهل البيت سلام الله عليهم. أمس كان يوم عرفة، وكان دعاء الإمام الحسين يوم عرفة، ويمكن إذا دققت بالدعاء في المقدمة التي يبدأ بها الإمام الحسين عليه السلام ويعدد نعم الله تبارك وتعالى عليه، مو فقط في هذه الدنيا، لا من قبل الخليقة، من قبل الخليقة. واقرأ تسلسل النعم التي الله تبارك وتعالى من بها على عباده، وهكذا تنتقل إلى البدن، إلى تفاصيل البدن في كل حاسة، في كل جزء من البدن. فإذن حينما نذكر الطعام كمثال، هذا لا يعني أن النعم مقتصرة عليه، وإن كان الإنسان بطبعه يعني يلتفت إلى مثل هذه الأمور، يعني يعتبرها نعمة التي يتلذذ بها يتنعم بها. لذلك يقول الحديث: من لم يعلم فضل الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قصر علمه ودنا عذابه. هذا معنى جاهل، معنى قصر الفهم، الذي يتصور أن نعم الله تعالى بس هو لتكون هذه واحدة من النعم. محل الشاهد إذن إذا الإنسان التفت إلى نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، أو ذكر الآخرين، أنت تصور لو الإنسان لا سمح الله مر بحادث غرق أو حادث موت محقق أي شيء، ويأتي الطبيب وينقذه من هذا الموت المحقق ويعيده إلى الحياة، كم يشعر هذا الإنسان أنه مدين إلى هذا الشخص لأنه وهبه الحياة، والله هو واهب الحياة. إنسان افترض لا سمح الله مبتلى بفقد حاسة من حواسه، تجد يخلي العند والما عند في سبيل يسترد تلك الحاسة كالبصر أو أي شيء من حواسه، هو الله تبارك وتعالى هو الذي وهبك هذه الحاسة وأعطاك إياها وأعطاك. فإذن هي واحدة من النعم كافية لأن الإنسان يكون محبا لله تبارك وتعالى، لأن هذا طبع في الإنسان. الإنسان حسب ما يقول مثل عبد الإحسان يميل بالحب إلى المحسن إليه، وهذا بالتأكيد موجود في حياته. فنعم من النعم التي أمن الله تبارك وتعالى على الإنسان بها واحدة كافية لأن الإنسان يشعر بالمحبة لله تبارك وتعالى، لكن تحتاج إلى أن يستشعر الإنسان. سنتشوف لما يعني الأمثلة تضرب إلى شوف حكي واقع، يعني هواي إحنا في غفلة. يعني صدق إنسان الآن إذا طبيب يعيد للحياة وينقذه من موت، أو شخص يغرق ويجي واحد ينقذه من الغرق ويعيد إلى الحياة، هذا يشعر لو قدمنا كل شيء في حياته يشعر ما أدى للجميع. هاي واحدة من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان أنه وهبه الحياة، وهكذا كل النعم الأخرى. فإذا كيف نحبب الله تبارك وتعالى إلى عباده؟ هذا واحد، هذا الأسلوب الأول، أنك تذكرهم بنعمه. لا ننسى الحديث الذي بدأنا به، وهو أن هذه المنزلة التي يغبط الأنبياء والشهداء أصحابها عليها تحبب الله تبارك وتعالى إلى خلقه. بدل ما نلهج لتحبيب حزبين أو رجلين أو شخصين أو رياضي معجبين به أو فنان أو مدري إيش، خلينا نحبب الله تبارك وتعالى إلى خلقه. من الوسائل الأخرى لتحبيب الله تعالى إلى خلقه غير قضية ذكر نعمه وإلفات النظر إليها، بيان صفاته الحسنى وتعريفه إلى خلقه بما هو أهله. فإن الإنسان بطبعه منجذب إلى الكمال، منجذب إلى الجمال. نحن لم نرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سأل الله صلى على محمد وعلى محمد، لكننا أحببناه، ولم نرى علي بن أبي طالب ولا عشنا معه، لكننا أحببناه، ولم نرى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء ولا الحسن ولا الحسين ولا الأئمة جميعا صلوات الله عليهم، لكننا نحبه. وكما ترى في شعاراتنا الحسينية نبذل أرواحنا في حب الحسين عليه السلام. لم نرى الحسين ولم نعش معه، لماذا؟ لأنه وصف لنا الحسين، ونقلت لنا السيرة المباركة للحسين، ونقلت لنا المواقف النبيلة للحسين عليه السلام، نقل لنا سمو ذات الحسين عليه السلام وصفات الكمال المتحققة فيه، فأحببناه. لأن الإنسان بطبعه يحب الكمال، يحب الجمال، أي صفة جميلة، أي خصلة كمال يحبه الإنسان. هو الله تبارك وتعالى هو الكمال الحقيقي، فإذا وصفناه إلى عباده بصفاته الحسنى بالتأكيد سنحبه. هذا الأسلوب الثاني إذن لتحبيب الله تبارك وتعالى إلى خلقه، وهو أن نصفه بصفاته الحسنى ونعرفه إلى خلقه بما هو أهله، فيحبه الناس حينئذ كما أحبوا الأولياء والصالحين والأنبياء حينما وصفوا لهم بمحاسن الصفات. كثيرة صفات الله التي يمكن أن نشرحها لعباد الله فيحبون الله تعالى. سعة عفوه مثلا عن المذنبين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. تصور أنت لو تصف إنسانا مهما يساء إليه مهما يعتدى عليه هو يقابلها بعفو وصفح وإحسان، تحب ذاك الإنسان، مجبول الإنسان على هذه الصفة. فالله تبارك وتعالى حينما تشرح عن سعة عفوه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. حينما تطلع على هذه، أو مثلا حينما تقرأ رواية أن شخصا كان الإمام الكاظم، لعله الرواية مروية عن الإمام الكاظم عليه السلام أو نقلت إلى الإمام الكاظم، أن شخصا قتل 99 نفسا وجاء يحج إلى البيت ويطلب العفو ويقول لا عفو لي، أنا يائس. فإجا واحد سأل قال له هل يعفو؟ قال له شو بسوي أنت؟ قال له قتلت 99 نفس محترمة بريئة. قال له وخر عني بالمصطلح العامي، ابعد عني ابعد، لا تورطني وياك، ما لك توبة، من قتل نفسا فجزاؤه جهنم. هذا هم ما كذب خبر، ألحق هذا الواحد بالتسعة وتسعين، كمل المية. فنقل للإمام الكاظم عليه السلام أن هذا الرجل يائس من مغفرة الله تبارك وتعالى، ويقول ذنبي غير قابل المغفرة. قال إن يأسه وقنوطه من رحمة الله أشد وأكبر من قتل المئة إنسان. عليه أن يبقى مترقبا راجيا لرحمة الله تبارك وتعالى، وإن ارتكب مثل هذا الفعل الشنيع، نعم، يقول يأسه من رحمة الله أشد ذنبا من قتله المئة نفس المحترم. فحينما تطلع على سعة عفو الله تبارك وتعالى بهذا الشكل، واحدة من صفاته الحسنى، أو تطلع على رحمته الواسعة التي وسعت كل شيء. اللي الحديث الشريف يقول أن من باب التقريب والمثال، يقول أن جزءا من مئة جزء من رحمة الله وزعت على جميع الخلائق فبها يتراحمون. هاي الأم التي ترحم ابنها، والأب الذي يرحم ابنه، وهذه الحيوان اللي يشوفوها شقد رحيمة على رضيعها وعلى طفلها، وهاي المشاعر النبيلة التي تتدفق في قلب الإنسان حينما يرى إنسانا ذا عاهة، إنسانا محتاجا، شوف مشاعر نبيلة إنسانية تتدفق عنده. هاي كل هالمشاعر الرحمة، هاي جزء من مئة جزء مثله شيء. لا، ما نقدر نقول واحد بالمئة يعني، لا النسبة، لكنه لتقريب الفكرة. كل هذه الرحمات اللي وحدة منها تقف يعني مذهول أمامها مرات، يعني افترض من أمثلة رحمة، القصص كثيرة لا يسع المجال أن تقف مذهول أمام رحمة الأم بطفلها، مثل لتضحي من أجل ابنها أو لكي تنقذ ابنها. عجيب، ملايين ومليارات الأمهات في هذه الدنيا، ومليارات الآباء، ومليارات الناس النبيلين اللي قلوبهم كلها رحمة ومحبة للخير، هاي كلها جزء من مئة جزء من رحمة الله تبارك وتعالى. إذن كم هي رحمة الله تبارك وتعالى؟ شوف هذه الصفة أخرى حينما تذكرها، الله الإنسان يحب الله تبارك وتعالى. أو حينما تتذكر مثلا عفوه عن المذنبين، وستره على العاصين. كل الناس عند المعصومين يرتكبون المعاصي، لكن الله تبارك وتعالى يستر عليهم ولا يظهر لهم إلا الجميل، ولو أظهر حقائقهم لنفر بعض الناس من بعض. فشقد إذن الله تبارك وتعالى يستر على المذنبين ويحب هذه الخصلة في عباده. تروى عن سيد بحر العلوم قدس الله نفسه، السيد بحر العلوم هو الجد الأكبر، وكان يلتقي بالإمام الحجة سلام الله عليه، وحكاياته كثيرة في ذلك. فينقل عنه أنه أمره الإمام بزيارة شخص في الحلة، والإمام السيد بحر العلوم في النجف، وقال هذا رجل له منزلة رفيعة عند الله تعالى، اذهب لزيارته. رجل قصة سيد بحر العلوم جلالة قدره، مرجع ذاك الوقت، وجمع بين الفقهاء وبين العرفان كما ما هو معلوم، منزلة مقدس. زين يروح للحلة، الحلة كلها طلعت باستقباله، وكل من منهم من وجهاء، من سادة، من علماء، من شيوخ، يحبون أن ينزل في بيتهم، لكنه رفض. قال لا، سأل عن هذا القصة، قال أريد رجل فلان. استغربوا، سيد بحر العلوم جاء من نجف الحلة يسأل عن رجل قصاب على قد كد اليوم يبيع، معقول؟ لا بد أكو سر بالأسر. سيد بحر العلوم خلان دلوا على القصاب، سلم على القصاب، قال له أريد أنزل ضيف عندك، رحب به القصاب. سيد بحر العلوم كان يراقب ذلك القصاب في داره، شنو الأعمال اللي يؤديها اللي استحق بها هذه المنزلة. الإمام يأمر بزيارته ويخبر بهذه المنزلة الرفيعة، بس ما شاف أزيد من صلاة الفريضة، صارت صلى الفريضة عادي، يعني حياته جدا طبيعية، حتى صار بعد منتصف الليل قام سيد بحر صلاة الليل، وما قام صلاة الليل، شنو هالسر هذا؟ وصار ثاني يوم سأله، قال له شنو الخصلة عندك أنت اللي تعتقد أنه نلت كرامة بها عند الله. ما هذا يعني صلاة المفروض أصليها وأطلع الكسبي وأرجع صوم رمضان، يعني الواجبات أسويها. قال له منا قال له يمكن إذا أكو خصلة أذكرها لك باختصار حتى لا نأخذ من الموضوع. وكانت هي أنه لما تزوج في شبابه بنتا، والمفروض أنها طبعا باكر وبنته كذا، وجدها مفترقة، فوقف هو يعني هذا تدري خلاف، لكنها طلبت منه أن تستر، أن يستر عليها. قلت لأنه فضيحة إذا يعني تردني إلى أهلي، وإذا هذا يعني معنى فضيحة لي وما يترتب عليها، فأريد تستر علي وبعد أنت بكيفك. يقول فسترت عليها وخليت هذا سر بيني وبين الله تعالى إلى أن أشوف نفسه. قال له هو هذا الوقت، على هذا أنت نلت هذه المنزلة. لاحظ الله تبارك وتعالى قد يحب في عباده، في عباده أن يستروا على الذنوب، يستروا على المعاصي. فإذن هو الله تبارك وتعالى قد ستار العيوب وقد يحب هذه الخصلة في عباده. إذن هذا محل الشاهد، هو الأسلوب الثاني الذي نحبب به الله تبارك وتعالى إلى عباده، أن نذكره بمحاسن صفاته وأسمائه العليا ونحببه إلى الناس حتى ننال تلك الدرجة. من الأساليب الأخرى لتحبيب الله تعالى إلى خلقه أن نعرف بأنبيائه ورسله والأئمة الصالحين، لأن يمكن مجربين أحيانا الناس تحب مرجعية معينة، مثلا ما شايف ذيك المرجعية ولا قاعدة وياها، لكن وكيلها ومعتمدها في تلك المدينة إنسان محبوب حسن السيرة يحب الناس يسعى لقضاء حوائجهم، فيقولوا له والله هيك مرجعية اللي أنت وكيل إلها والله مرجعية تستحق أن نحبها، أليس كذلك؟ زين، فحينما أنت تجد ربا أنبياؤه مثل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأولياؤه وأوصياؤه مثل علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أكيد اللهم صل على محمد وآل محمد، فأكيد نحبه هذا الرب. إذا يبعث لنا سفراء وأنبياء مثل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعل لنا أئمة وأوصياء مثل علي بن أبي طالب، أكيد نحبه كما نحب أي إنسان حينما نرى سفيره وممثله بهذه هذا. إذن ذكرنا أكثر من أسلوب لتحبيب الله تبارك وتعالى إلى خلقه، لكن قبل ذلك كون الإنسان نفسه ينطوي قلبه على محبة الله تبارك وتعالى قبل أن يحببه إلى عباده. بل حب الله تبارك وتعالى بحسب الآيات الشريفة والأحاديث من علامات الإيمان، من علامات الإيمان هو حب الله تبارك وتعالى، أن يحب الله أكثر مما يحب نفسه، فضلا عن حبه لزوجته لأبيه لعشيرته. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، ما هي الأشياء التي تحبونها؟ هاي وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي آية أخرى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي أنداد أي شركاء من الإنس من الجن، يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وروي أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. سنشرح إن شاء الله تعالى كيف أحرز من نفسي أني أحب الله تبارك وتعالى أكثر من نفسي وعشيرتي وأهلي، يعني بالتأكيد تحتاج إلى بيان، قد لا تكون يعني قد يدعي الإنسان شيئا وهو ليس صحيح. يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. وفي حديث آخر: لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. كيف يحصل الحب في قلب الإنسان؟ يحصل بمقدمته، وكلما قويت هاتان المقدمتان ازداد الحب في النفس. مقدمة على نحو زوال المانع كما نسميه، كمن يزرع أرضا أول ما يطهر تلك الأرض من الشوائب، ثم يحرثها ويغرس فيها البذور إلى آخره. فلا بد إذن هاتان هما المقدمتان: أولا تطهير القلب من حب الدنيا حتى يتفرغ لحب الله تبارك وتعالى، لأن القلوب كما يصف الحديث أوعية، كل ما تمتلئ بشيء لا يبقى مجال لأن تمتلئ بالآخر، وكل ما تفرغه من شيء تكون قابلة لأن تمتلئ بالآخر. قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قلب واحد. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن كنتم تحبون الله فأخرجوا من قلوبكم حب الدنيا. وعن الإمام الصادق عليه السلام: إذا تخلى المؤمن من الدنيا سما ووجد حلاوة حب الله تعالى. ولذا ورد في الوصية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله. في يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى مصعب بن عمير، تعلمون مصعب من السابقين للإسلام، وكان رسالي بمعنى الكلمة، يعني رجل بني بناء على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رآه رسول الله في يوم وهو في هيئة رثة، ما عنده حتى ملابس يلبسها، حسب الرواية يقول عليه إهاب كبش قد تنطق به، نطاق حزام رث، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم رثى لحاله، خلينا نقول أو يعني رحمه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبويه، كان مترفا من شباب مكة المترفين جدا مصعب بن عمير، ومن أسرة ثرية وكل أسباب الترف مهيئة له، لكنه آمن بالرسول وتخلى عن كل هذه الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما شاف بهذه الحالة قال: انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبويه يغذونه بأطيب الطعام والشراب، فدعاه حب الله وحب رسوله إلى ما ترون، إلى أن صار ما عنده حتى لباس كامل يلبسه. فإذا هذا هو المقدمة الأولى لكي يتحقق حب الله تبارك وتعالى في القلب. الثانية المعرفة بالله تعالى، التعرف إلى الله تعالى، فإنه لا حب إلا بمعرفة. الإنسان الجاهل لا يحب شيئا يجهله، لا بد أن يعرفه حتى يحبه. لذلك الله تبارك وتعالى دعانا في كثير من الآيات إلى التفكر والتأمل، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهكذا الآيات كثيرة تدعو التفكر، تأمل، تعرف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الآن يعني إذا أريد نعمل خارطة للموضوع الذي نحن فيه، عندنا أربع أركان الآن صارت للحديث، كلها مرتبطة بحب الله تبارك وتعالى. أولا حبب الله تبارك وتعالى إلى خلقه، هاي واحدة، وقبلها أحب الله تبارك وتعالى، لازم يحب الله تبارك وتعالى. ما هي آثار حب الإنسان لله تعالى وعلاماته؟ نريد أن نتأكد، يعني هل احنا نحب الله تبارك وتعالى؟ لا. ما هي العلامات؟ ما هي الآثار لذلك؟ توجد آثار، وهي الآثار بحد هي آثار لحب الله تعالى، وبنفس الوقت علامات على حب الله تبارك وتعالى. أولا طاعة المحبوب والقيام بكل ما يقربه من محبوبه. أكيد إذا يحب الله تبارك وتعالى المفروض يحب يفعل ما يريده منه محبوبه، ويتجنب ما يسخطه ما يسخط محبوبه عليه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام: ما أحب الله عز وجل من عصاه. ثم تمثل فقال: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. هذا العلامة الأولى إذن لحب الله تعالى في القلب، أن يطيع الله تعالى ويجتنب معاصيه، يطيعه ليس فقط في الواجبات، كلما يتقدم الحب لا يطيعه في المستحبات إذن، ويجتنب ما يسخط الله ليس فقط على مستوى المحرمات، لا يتقدم حتى على مستوى المكروهات. إذن هاي العلامة الأولى، والأثر قلنا هي بنفس الوقت علامات يختبر الإنسان بها نفسه هل يحب الله تعالى، وبنفس الوقت هي آثار تتحقق للإنسان تترتب على حب الله تعالى. الأثر الثاني والعلامة الثانية إدامة ذكر الله تعالى، فإن المحب لا يغفل عن ذكر حبيبه، ومن أحب شيئا أكثر ذكره بلسانه أو بقلبه وعقله، وأحب ذكر الله تعالى. هاي مجربة على كل الإنسان، شوف شي يحب هو أو شوف إيش قد يلهج به وإيش قد يتحدث أينما يجلس. عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: علامة حب الله تعالى حب ذكر الله، وعلامة بغض الله تعالى بغض ذكر الله، والعياذ بالله. هاي إذن العلامة الثانية إدامة ذكر الله تعالى، وتحدثنا في مناسبات سابقة كيف أن ذكر الله تعالى يكون عاصم للإنسان عن المعاصي، لأن المعاصي سببها الغفل، فإذا كان الإنسان ذاكرا. الأثر الثالث والعلامة الثالثة إيثار محبة الله تعالى على ما يحبه العبد، فإذا خير بين أمرين اختار أرضاهما لله تبارك وتعالى، وإن كان على خلاف هواه وما تشتهيه نفسه. هذه كلها من صفات المحب مع حبيبه، فإذا كان الإنسان محبا لله تبارك وتعالى هذه صفة الثالثة، أن يؤثر محبة الله على ما يحبه هو. على الإمام الصادق عليه السلام: دليل الحب إيثار المحبوب على من سواه. الأثر الرابع والعلامة الرابعة أنه سيحب كل ما يرتبط بمحبوبه، فيحب الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم أجمعين لأنهم مبعوثون من الله تبارك وتعالى، ويحب الأئمة والأوصياء لأنهم منتجبون من الله تبارك وتعالى، ويحب القرآن لأنه رسالة من الله تبارك وتعالى إلى عباده، وهكذا يحب كل ما يرتبط بحبيبه وهو الله تبارك وتعالى. معلنا بغزل المحبين: أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. هذا على قدر فهمه هذا الشعر، لاحظ يحب الجدار لأنه سكن محبوب، وهكذا. فالمفروض أن الإنسان إذا أحب الله تبارك وتعالى. عن الإمام الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس وهم مجتمعون عنده: أحب الله، لاحظ يأمر بحب الله تبارك وتعالى، أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. هذا السبب الأول الذي ذكرناه من أسباب الحب، أن تذكر النعم. يقول: وأحبوني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحبوني لله عز وجل، وأحب قرابتي لي. إنسان إذا أحب شيئا سيحب كل ما يرتبط بذلك المحبوب. الأثر الخامس أن الإنسان إذا أحب ربه نشطت أعضاؤه للعبادة ولم يستثقلها واستزاد منها، لا يقتصر فقط على واجبات حتى يتوجه المستحبات، يحب أن يتصل بمحبوبة، والعبادة والصلاة ونحوها من العبادات الأخرى هي معراج المؤمن. عن الإمام الصادق عليه السلام كان فيما ناجى الله عز وجل به موسى بن عمران أن قال: يا ابن عمران، كذب من زعم أنه يحبني فإذا جنه الليل نام، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ هذا أنا ذا يا ابن عمران مطلع على أحبائي، إذا جنهم الليل حولت أبصارهم من قلوبهم، إلى آخر الحديث. هذا إذن الأثر الخامس، وهو نشاط الأعضاء للعبادة، ولا يستثقل العبادة بل بالعكس يحبها ويقبل عليها ويستزيد منها. الأثر السادس والعلامة السادسة من علامات حب العبد لله تبارك وتعالى أن العبد لا يكره الموت. قال تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وهم ادعوا كما تنقل آية أخرى، ادعوا أنهم أولياء وأحباء لله. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، ادعوا هذه. فيقول لهم الجواب في هذه الآية الأخرى: تمنوا الموت إن كنتم صادقين كما تزعمون أنتم أحباء الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان المفروض لا يحب الله تعالى، الإنسان يحب أن يقطع الطريق بسرعة إلى محبوبه حتى يلتقي به. والإنسان ما دام في سجن الدنيا إذن هو يعني توجد حواجز، فالمفروض أنه يفرح بزوال هذه الحواجز حتى يلتقي بربه. الإمام سلام الله أمير المؤمنين يقول: فزت ورب الكعبة. هذا المحب لله تبارك وتعالى. والإمام الحسين يقول: لا أرى في الموت إلا سعادة. قد يحب الإنسان البقاء في الدنيا، هذا لا ينافي إذا كان حبه البقاء في الدنيا للاستزادة من الطاعة ولتحصيل مزيد من الكمال، هذا لا بأس. في الخبر المشهور أن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت إذ جاءه لقبض روحه، إبراهيم يقول: هل رأيت خليلا يميت خليلا؟ فأوحى الله تعالى إليه: هل رأيت محبا يكره لقاء حبيبه؟ فقال: يا ملك الموت الآن فاقبض. حقيقة إذا كان يحب الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نستمر في بيان ربما بعض الآثار الأخرى. الأثر الثامن هو العلامة أن الإنسان إذا كان يحب الله تبارك وتعالى فإنه يحب عباده، لأنهم مخلوقات الله تبارك وتعالى وصنع الله تبارك وتعالى. فالمفروض أنه إذا كان يحب الله فسيكون محبا لعباده، رحيما بهم، ساعيا لقضاء حوائجهم. لذلك هذا الذي قلبه قاسي ولا يكترث بما يصيب الناس من آلام ومن حاجات، ولا يبذل وسعه لقضاء حوائجهم، لا هذا يعرف لا مكان لحب الله تعالى في قلبه. إذا كان محبا لله لازم يحب عباده، لأن ذولا صنع الله تبارك وتعالى، وذولا رعايا الله تعالى، وذولا أمانة الله. فإذا كان محبا لله فلازم يحب عباده ويسعى لقضاء حوائجهم، تفريج كربهم، إزالة همومهم. هذا الأثر الثامن والعلامة الثامنة. العلامة التاسعة من علامات حب الله تعالى الرضا بقضائه والتسليم لأمره. روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بقوم فقال لهم: ما أنتم؟ قالوا: مؤمنون. قال: ما علامة إيمانكم؟ قالوا: نصبر على البلاء ونشكر عند الرخاء ونرضى بمواقع القضاء. هذه علامة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مؤمنون برب الكعبة. إذا كانت هذه الصفات فيكم. وقال أيضا: إذا كان يوم القيامة أنبت الله لطائفة من أمتي أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان مباشرة، يسرحون فيها ويتنعمون كيف شاءوا،
تتعجب لهم الملائكة ما مروا بالسياقات الطبيعية، فتقول لهم الملائكة هل رأيتم حسابا؟ يقولون ما رأينا حسابا. فيقولون هل جستم على الصراط؟ فقالوا ما رأينا صراطا. فيقولون هل رأيتم جهنم؟ قالوا ما رأينا شيئا. فتقول الملائكة من أمة من أنتم؟ فيقولون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولون نشدناكم الله، حدثونا ما كانت أعمالكم في الدنيا حتى قبل من القبور إلى القصور. فيقولون خصلته كانتا فينا، فبلغنا الله هذه المنزلة بفضله ورحمته. فيقولون وما هما؟
فيقولون كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيه ونرضى باليسير مما قسم لنا. فتقول الملائكة يحق لكم هذا، بالعافية عليكم لعددا، بلا حساب ولا صراط ولا كل شيء. إذن هذه هي العلامة الأخرى والأثر الآخر. العاشر أن يكون الحب ممزوجا بالخوف، لا يكون حب لا خوف، خوف له مناشئ، خوف من إعراض الله تبارك وتعالى، خوف من خسارة هذه المنزلة التي وصلها. ماكو شيء ثابت، الشيطان موجود والنفس الأمارة بالسوء موجودة. فليكون حب وهكذا مع ارتياح وانشراح ورضا وكأن الأمور قد انتهت، لا، يكون الحب ممزوج بالخوف من الإعراض، من الإبعاد، أن يستبدل الله به غيره. كل الاحتمالات موجودة. يروى أن الإمام سلام الله عليه كان إذا أحرم وقال لبيك اللهم لبيك كان يرتعد وربما سقط من الناقة. يقول أخشى أن يكون جواب الله لي لا لبيك، ما يدري. خوف الإنسان لازم يكون ممزوجة حبه بالخوف. هذه إذن عشرة علامات، عشر علامات وآثار لكي الإنسان يشيك نفسه هل هو يحب الله تبارك وتعالى. ما جزاء من يحب الله تبارك وتعالى؟ أولا إذا أحب العبد ربه أحبه ربه، أي أولا يحظى بحب الله تبارك وتعالى وأدخله جنته. قال تعالى يحبهم ويحبونه، تبادل العلاقة. عن الإمام الصادق عليه السلام قال من أحب أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. من أحب الله أحبه الله. يشرح الحديث شلون أعرف أنا ما لله عنده. حديث آخر يشرح عن أمير المؤمنين عليه السلام قال من أراد منكم أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله منه. شلون أعرف؟ هو يقول عند الذنوب أعرف منزلة الله، كذلك منزلته عند الله تبارك وتعالى. هذا إذن النتيجة الأولى تتحقق له لهذا الشخص الذي يحب الله تبارك وتعالى، أن الله يبادله هذا الحب والله يحب حبه سابق الله لعباده. وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. الله حبه وإحسانه لعبادي هذا السابق قبل خلقه، لكن نتحدث عن هذا اللطف الإضافي والحب الإضافي. هذا إذن يتحقق الإنسان. الثاني وإذا أحب الله عبده وفقه لطاعته وجنبه لمعصيته، جنبه معصيته. روي أن موسى عليه السلام قال يا رب أخبرني عن آية رضاك عن عبدك. فأوحى الله تعالى إليه إذا رأيتني أهيئ عبدي لطاعتي وأصرفه عن معصيتي فذلك آية رضاي. فالأثر الثاني إذن حينما يحب الإنسان ربه أن الله يوفقه لطاعته ويجنبه معصيته. وفي الحديث الآخر إذا أحب الله عبدا جعل له واعظا من نفسه وزاجرا من قلبه يأمره وينهاه. الأثر الثالث الجزاء الثالث لمن يحب الله تبارك وتعالى أن الله يتولى أمره وتدبيره. توقع شقد هاي مهمة هاي وشقد نعمة عظيمة أن الله هو الذي يتولى تدبيرك تدبير شؤونك ويختار لك ما هو الخير. في الحديث عن جبرائيل قال قال الله تبارك وتعالى وإن من عبادي المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة ما يريد يقوم الصلاة الليل يريد يصوم فديوم مستحب لمن يريد الباب من العبادة فأكفه عنه ما خلي يؤديه لأن لا يدخله عجب فيفسده. لاحظ كيف تولى تدبيره ورعايته. وإن من عبادي المؤمنين لمن لم يصلح إيمانه إلا بالفقر ولو أغنيته لأفسد ذلك. وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك. لاحظ كيف يدبر عبده ويتولى شؤونه بما يصلحه. قد يغفل العبد عن ذلك. فإذا هذا هو الجزاء الثالث الذي يحصل عليه أن الله تبارك وتعالى يتولى تدبير شؤونه. الأثر الرابع أن الله يكون دليله يسدده. ما أحوج الإنسان كثيرا ما تختلط عليه لا يميز الحق من الباطل يريد من يأخذ بيده ويدله على الطريق. فإذا أحب الإنسان ربه كان الله دليله يسدد خطاه ينير بصيرته. قال الله تبارك وتعالى وما يتقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يبتهل إلي حتى أحبه ومن أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا وموئلا. في حديث آخر يقول كنت سمعه الذي يسمع به. لاحظ التسديد يرى بالله تبارك وتعالى ويسمع بالله تبارك وتعالى ويستعمل يده. هذا الأثر الرابع. الأثر الخامس أن الإنسان إذا أحب الله تبارك وتعالى حشره الله مع من يحب. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم ماذا أعددت لها؟ تسأل عنها الساعة شو محضر لها يا أعرابي للساعة؟ فقال ما أعددت كثير صلاة ولا صيام. هكذا عنده إلا أني أحب الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب. هذا كلش كافي. قال فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بذلك. هذا إذن الجزاء الخامس وهو أن الله يحشره مع من أحب. ننتقل الفقرة الأخرى لأن قلنا فقرات ربما أربعة بالعنوان ونختصرها. أحب الله تبارك وتعالى وحبب الله تبارك وتعالى يحبكم الله تبارك وتعالى وتحببوا إلى الله تبارك وتعالى. هذا إذن الفقرة الرابعة. كيف تتحببون إلى الله تبارك وتعالى؟ هذا تستطيع من خلال استقراء آيات كثيرة وأحاديث كثيرة أيضا تستطيع أن تعرف من الذي يحببك إلى الله تبارك وتعالى. قال تعالى إن الله يحب التوابين مما يحببك إلى الله ويحب المتطهرين. وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. يقاتلون ولا يمسكون سيف ويقاتلون لا تعلمون القتال والجهاد له صعد متنوع ومختلف جهاد القلم جهاد العمل الصالح جهاد كلها جهاد الفكر. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا الذي يحببكم إلى الله. أحاديث شريفة مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة يحبها الله سبحانه: القيام بحقه والتواضع لخلقه والإحسان لعباده. هاي إذا تسأل ما الذي يحببك إلى الله، دعنا من كلام كثيرا ما يأتوني بعض الإخوة، إيه أسمع رواج اليوم لكتب العرفان والسلوك والأمور، أنا كنت جيد الإنسان أن يلتفت إلى تهذيب نفسه، لكن تعلمون أن كثيرا ممن تصدوا إلى هذا المجال هم يعني أخذوها من أفواه الناس، لم يأخذوها من مصادرها. لذلك تجدني أني أكثر من أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم. هذه المدرسة وهذه التربية ما تحتاج إلى هؤلاء الأدعياء، ورأيتم كثير منهم كيف مو فقط ما عندهم شيء، لا وإنما كانوا ضالين مضلين، وكانوا يطلبون الدنيا لأن رأوا رواج بهذه الأمور فاتجهوا هذا الاتجاه، وهم أبعد ما يكون عنه. وأعتقد رأيتم فئات من الناس ظلت بسببه. التربية الحقيقية هنا تحتاج تربية بعد إلى أكثر من هذا. أنت تطبق دعمل بما علمت أو شوف النتائج اللي تحققها، ما تحتاج. بعض الأخوة يأتون ويسألون أريد مربي وأريد شيخ وأريد كذا، لا ما تحتاج. وأعتقد أن السيد الصدر قدس الله نفسه في بعض خطب الجمعة صحح يعني هذه الكلمة المشهورة، من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان، رد عليها يعني قال لم يثبت هذا لا برواية ولا بشيء، رد عليه. شاهدي هذا الولع ربما الذي أسمعه من البعض يجب أن يكون بالاتجاه الصحيح، وهو الاستفادة. هاي خلاص، هاي آيات شريفة وأحاديث، خذ التربية منها، ما تحتاج أن تأخذ من هنا وهناك. ثلاثة يحبها الله تبارك وتعالى، تريد أن تتحبب إلى الله، هاي القيام بحقه والتواضع لخلقه والإحسان لعباده. تروح خلي شوف تخلص عمرك تقدر تطبق ذني ساعه في الباقي بالله، وين يقدر الإنسان. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة يحبها الله: قلة الكلام وقلة المنام وقلة الطعام. ثلاثة يبغضها الله تبارك وتعالى: كثرة الكلام وكثرة المنام وكثرة الطعام. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله تعالى: إن أحب العباد إلي. فقرتنا ما يحببكم إلى الله تبارك وتعالى: إن أحب العباد إلي المتحابون بحلالي، المتعلقة قلوبهم بالمساجد، المستغفرون بالأصحاب. صفاتها اذهب حقق، تحظى بحب الله تبارك وتعالى. أولئك إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم. شقد بركة هؤلاء، اللهم صل على الله، شقد بركة هؤلاء بهم يدفع الله تبارك وتعالى. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب العباد إلى الله عز وجل رجل صدوق في حديثه، محافظ على صلواته وما افترض الله عليه مع أدائه للأمانة. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: أحب المؤمنين إلى الله من نصب نفسه في طاعة الله ونصح لأمة نبيه وتفكر في عيوبه وأبصر وعقل وعمل. وعن الإمام الباقر عليه السلام: ما عبد الله بشيء أحب إلى الله عز وجل من إدخال السرور على المؤمن. لاحظ هاي، لذلك يمكن الذين يعاشرونني يدركون كم أهتم أنا بقضية أن تسعى بقضاء حوائج إخوانك وتدخل السرور عليهم، وما تقصر، أوصل الليل بالنهار في سبيل قضاء حوائج إخوانك المؤمنين والتفريج عنهم وإدخال السرور عليهم. ما عبد الله بشيء أحب إلى الله عز وجل من إدخال السرور على المؤمن. وعن الإمام الباقر على إضافة للأمور الأخرى، شاهدنا نجيب أمثلة على فقرتنا التي نحن فيها: ما الذي يحببكم إلى الله تبارك وتعالى، هذه أمثلة. وطبعا أنا أنصح يعني إخواني خصوصا الخطباء المبلغين المفكرين الكتاب الذين يعني عندهم نافذة يطلون منها على المجتمع، أن يشرحوا هذا. هذا خطاب صح وثمان صفحات، لكن المفروض طبعا، لكن لأنني وقتي طبعا ضيق وطبيعة الخطبة التي يؤديها يعني فرق بالتأكيد يعني بين كما تذكرون خطبة العلماء عن خطبة الوعاظ الخطباء المبلغين، لابد نسقها يعني يختلف. فشاهدنا هذه يعني كلها هذه السلعان أربع فقرات في هذا الموضوع، قلنا حب الله تبارك وتعالى ومن يحبهم الله تبارك وتعالى، وتحبب الله تبارك وتعالى للناس، وتتحبب أنت إلى الله تبارك وتعالى. كل فقرة ذكرنا تفاصيل، وذكرنا إذن الآن ما الذي يحببكم إلى الله تبارك، هو الله يحبكم، الله يحبكم، لكن نريد أزيد، الله صانعكم. هذا الشاعر أبو تمام شاعر الشهير يقول كل بيت أنظمه كابن من أبنائك ولد من أولادي، هذا وهو بيت شعر، لكن لأن من صنعه من إبداعه يباهو على يرتاح، يقول كان ابن من أبنائي. عجيب، هو صنع لبيت شعر. إذن الله تبارك وتعالى صانعكم بأحسن تقويم، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ولقد كرمنا بني آدم، صنعكم بهذا الصنع والإبداع اللي يتحدى بيكم كل من اتخذوا أربابا من دون الله، حينما يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يباهي بكم الله ويتحدى بكم الله ويحبكم الله لأنكم من صنعه وإبداعه فيحبكم إذن. لكن نحتاج إلى أن نكون بمستوى هذا الحب ونتقدم به أكثر لكي نحظى برضا الله تبارك وتعالى وجنانه ومجاورة أوليائه الصالحين، فإن المرأة يحشر مع من أحب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Thank you.
عاشق بيك دفو حس الأمان وشمعة بدروبي عشتك عشق بي وحال عاشق بيك دفو حس الأمان وشمعة بدروبي وضي شوق المحنة لحضرتك مولاي خاطرت القلب وأقراك محبوبي ولأن عشقك ورد كل ساعة شمن بي شماش من تفوح الوردة يا عقوبي شماش من تفوح الوردة يا عقوبي وللوطن وعذرا لكل مخلص ولا أقدم اعتذاري لكل سياسي غير مسؤول صح دارت سنينك معضلات وخوف وصح بيك الجرح عازف مناية وصح دارت عليك الما مثل هالدور ولا مثلك وطن حامل رزاية بس تبقى علم دار الحضارات وإلك واجب فرض ناخذ تحايا دورانة حرب من الداوروها عليك حسبوها على غيرك اللي هم من طينك وذالمة العدة بيهم ألوم الدين لوم على العقيدة الصاص آية معتقد صلت لك الأجيال آية معتقد صلت لك الأجيال وتعفر دماها وصار تقنينك ألوم بجرح جرحي وأنا أدري القوم عزاية إحساسك وانحرت زينك لو أنحر ضمير وأقلب الأوراق وأحملك أنت سيفك ما نحر شينك ألوم من يا سياسة وعازف بالصوت ورد من الصدب أفراح جاوينك وطن حربك عقيدة وموتجح في الجيش دروا بيك الإمام المن هبانينك ما لوم الردي والناس بيك أشكالش من قلبة حياي وأنت تردين ما لوم الردي والناس بيك أشكال أشن قلبة حياي وأنكرت دينك شالوما بعد كل ناقص ابن زياد شالوما بعد كل ناقص ابن زياد كل ناقص تحن بحرك شفينك لا والفكلا ولو ردت هتميل شل مصول غدر المارع سنينك يب آخل تنومس بالجروح ذهور آخل ما تهدت أبد جرحانك وطن عفر جبين بسلوة الآهات ولها فروح على جمرة بلاية تمكينك وطن أمس الأحبة لوين شملك صار وين خاطراتك صفت حذرينك ما عفتك وطن عارس بوجه أطفال أشلاء وتناثر عرض شطينك ولا عفتم مصابك خوف ياكل خوف ولا عفتك تلي من بقاع سكينك ولا عفتك تغن بقبلة الموقود قاتل حاضرك والقاع ترنينك وطن لا لو للوطن خلت لك الهبصوت وعليك التغطرس على انت العينك ما قول الصبر حد التحدى وجاع وانجد الصبر للآه شافينك وفرض كل من يريد العزة للأوطان ولا تزهك تعب وتنهد قبال البين مكسور الخواطر تشتكي بينك عراق انت المجد ما عاهديتك خوف بديت من المجد والمجد تكوينك طالق كل نزاع ومقلب التاريخ لأن حر الأصالة المربعة بعينك ولأن سلوة محفتك وحدة الوجدان ترد غدر السياسة وعوب تحسينك وأمريكا يبا ما ظنت خمد أفكار لأن إسلام أنت بحضرة حسينك وطن إسلام أنت بحضرة حسينك وطن مهد النبوة وما يهم الرهاب يحد ستين جرحك وينهى حد دينك وإذا عنده عتب بي العتب محراث يقلب كل سياسة ويتضيعينك بطول أنت وبواسل والهواشم بيك دين أنت القداسة شلون نجفينك
Thank you. Thank you. نور يهدي الله لنوره من يشاء. الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you. الله يحفظك.